www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الحديث حول طوائف الروايات الأربع المحرمة للتصرف في الخمس مطلقة، والمحللة مطلقة، والمفصلة بوجهين كما سبق. وذكرنا أن من وجوه الجمع أن يتمسك بالترجيح بالأحدثية، فإن روايات التحليل غالبا شبه المستغرق صادرة في زمان الصادقين صلوات الله وسلامه عليهما، لكن روايات التحريم صادرة في الأزمنة اللاحقة، فالترجيح يكون للأحدث، فيحرم التصرف في الخمس إلا بإذن الإمام أو وكلائه العامين في زمان الغيبة. ثم إن روايات التحريم تخصص بروايات المناكح، فإنها أخص منها مطلقة، أو يتمسك بالأحدثية أيضا نظرا لورود رواية عن الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف تفيد استثناء المناكح، فإما أن يتمسك بالأحدثية أيضا أو يتمسك بالتخصيص، وسيأتي لذلك بعض المزيد من الإيضاح إن شاء الله. هذا ما ذكرناه. نضيف أن الترجيح بالأحدثية وجدت بعض الأعلام قد استند إليه أيضا، فليس ما ذكرناه فريدة أو شاذة، ومنهم السيد القمي في كتابه الغاية القصوى حيث يقول هذه نص عبارته: أن المرجح الوحيد عبارة عن الأحدثية، والترجيح بها في طرف دليل الوجوب. واستند إلى الروايات الصادرة عن الإمام الجواد وعن الإمام الهادي عليهم الصلاة وأزكى السلام. إذن هاي العبارة صريحة في هذا المبحث. يقول إن المرجحة الوحيدة عبارة عن الأحدثية، والترجيح بها في طرف دليل الوجوب، يعني وجوب دفع الخمس وعدم جواز التصرف فيه. لكن ستأتي بعد قليل إن شاء الله منا مناقشة لقوله الوحيد، لأن يقول إن المرجحة الوحيدة عبارة عن الأحدثية، سنناقش في ذلك إن شاء الله كبرا لا نقبل كبراه، وصغرا في المقام أيضا هذه الصغرى غير تامة، سيأتي بعد قليل توضيح ذلك إن شاء الله. إذن هذا كان هو جوابنا الأول، الترجيح بالأحدثية. الجواب الثاني، ذكرنا أنه قد يقال نحن بمندوحة أو بغنى عن أن نتمسك بالمرجحات سواء الأحدثية أم غير الأحدثية، وذلك لوجود جمع دلالي بين الروايات، والجمع الدلالي واضح بين روايات التحريم والتحليل، فإن روايات التحليل ثانوية بمعنى أنها ولائية، وروايات التحريم أولية ولا تنافي بين الحكم الأولي والثانوي، مثل أي دليل حاكم وناظر لدليل آخر فإنه لا منافاته، مثل قاعدة لا ضرر ولا حرج وما أشبه ذلك. بل نضيف أن روايات التحليل مبنية على روايات التحريم، مو بس ليست نافية بل هي مبتنية عليها، إذ أن التحليل هو فرع التحريم، يعني لولا أنه كان حراما لما أمكن تحليله، فالتحليل مستبطن في داخله التحريم. يعني إذا أقول لك أحللت لك التصرف في داري، هذا مبتني على أنه تصرفك في داري مبدئيا حرام لكنني أحله. إذن هاتان الطائفتان من الروايات ليست فقط لا تعارض بينها، بل إحداها مبتنية على الأخرى ومتفرعة عليها. هذه القضية ينبغي أن تلاحظ وتراعى، الجمع بين هاتين الطائفتين بهذا الوجه. لكن اللهم إلا أن يقال أن التعارض ليس من هذه الجهة، يعني ليس من جهة أن التحريم معارض للتحليل، حتى يقال التحريم أولي والتحليل ولائي ثانوي، بل لأنه في إطار العنوان الثانوي قد حدث تعارض. لا تعارض بين العنوان الأولي من التحريم والعنوان الثانوي من التحليل، إنما التعارض أنه في مرتبة العنوان الثانوي روايات التحليل تقول قد أحللنا، لكن أكو روايات تحريم يستفاد منها بالعنوان الثانوي لم نحل، فالتعارض إذن في المرتبة الثانية وليس بين الأولى والثانية. وإحنا قرأنا لكم بعض الروايات السابقة مثل معتبرة أبي بصير وأيضا صحيحة زرارة، حيث قال في صحيحة زرارة عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له. هذا نص الرواية كان. إذن الكلام في العنوان الثانوي أيضا منسحب، مو الكلام في العنوان الأولي. الإمام الحاصل النهائي قاعد يقوله: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله، إذن لم يحل بالعنوان الثانوي، إذ لو كان قد أحل بالعنوان الثانوي فقد أعذره الله. من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله، مثل ما لو أنني قلت بأن من تصرف في ملكي لا أعذره، يعني شنو؟ يعني العنوان الثانوي أيضا مو موجود، وإلا إذا العنوان الثانوي كان موجود وهو إذني لما صح مني هذا الكلام. إذن الإشكال على ما ذكرناه أنه الجمع الدلالي بين العنوان الأولي التحريمي والعنوان الثانوي التحليلي صحيح، لكن ما يدفع الإشكال، لأن المشكلة التعارض بين التحليل بالعنوان الثانوي وظاهر مثل هذه الروايات التي تقول لا تحليل بالعنوان الثانوي أيضا هكذا. فلو استشكل بهذا الإشكال نجيب بأنه صحيح قد يستظهر من هذه الروايات كما فصلنا سابقا، أيضا تلك الرواية الأخرى في قضية الوقف، حيث أن الإمام عليه الصلاة والسلام قال: أحدهم يثب على أموال آل محمد عليه الصلاة والسلام وأيتامهم ومساكينهم ثم يقول: اجعلني منها في حل، أفيرى أني أقول له لا؟ مضمون الرواية أو قريب نصها. وضحنا ذلك أنه الرواية ها هنا تفيد التحريم بالعنوان الثانوي أيضا، أنه لا حلية لم نحل، وإذا أحللت له فهذا الإحلال اضطراري، كان اضطرار الإمام يعني، يعني كنت مجبرا على ذلك، وهو ربما كان يعلم أيضا، إذ لو لم يكن عالما بذلك بأنه ألجأ الإمام لذلك لما استحق الملامة والتحريم عليه. إذن نقول صحيح التعارض في مرتبة العنوان الثانوي موجودة، إلا أنه نتفصل عن ذلك بأحد وجهين، إما أن نقول بأن روايات المناكح وأيضا قسميها لو التزم أحد بهما كما التزم جمع كثير، المناكح والمساكن والمتاجر، نقول روايات المناكح والمساكن والمتاجر هذه أخص مطلقة من روايات التحريم بالعنوان الثانوي، فهي مقدمة عليها بهذا الجمع الدلالي من باب الأخص والعم المطلق. يعني روايات التحريم فموجودة، ثم روايات التحليل أيضا موجودة، ثم روايات أنه لا تحليل أيضا موجودة، لا تحليل مطلقة في المرتبة الثانية بالعنوان الثانوي، لكن يستثنى منها شنو؟ إلا في المناكح. فإذن روايات التحريم في مرتبتها الأولى وفي مرتبتها الثانية أي بالحكم الولائي، هذه الروايات عامة، وروايات المناكح والمساكن والمتاجر أخص مطلقة فتتقدم عليها. فعندنا وجه جمع دلالي واضح، إما أن يقال بذلك أو يقال بأن روايات المناكح نص وروايات التحريم في درجتيها الأولية والثانوية ظاهر، والنص مقدم على الظاهر لا من جهة الأخص والأعم. الأخص ليش يتقدم على الأعم؟ لأن الأخص بالنسبة للأعم كالنص بالنسبة للظاهر، بل هو مصداق النص بالنسبة للظاهر، العام ظاهر في العموم لكن الخاص نص في الخصوص. إذن الخاص يتقدم على العام لأنه نص فيما العام ظاهر فيه يتقدم عليه، هذا هو الملاك. قد يكون الخاص يتقدم على العام من جهة ثانية، يعني ليس تقدم الخاص على العام أو تقدم شيء على شيء خاصا بهذه الجهة، بل كلما كان نص وظاهر تقدم عليه. في المقام احنا أوضحنا أن روايات المناكح نص، لماذا؟ لقوة التعليل فيها، فمن حيث قوة التعليل فيها ووضوح التعليل فيها هذه تتقدم على رواية التحريم بالعنوان الثانوي، حتى لو لم نلاحظ كون المناكح أخص مطلقا. وهذا إذا تصفحون الروايات الآن من جديد تشوفون بأن روايات تحليل المناكح جدا قوية في دلالتها أولا وفي تعليلها ثانيا، فحتى لو لم تكن أخص، لنفرض أن النسبة كانت من وجه وليست من وجه، فإنها مقدمة من هذه الجهة أيضا. هذان كلامان حتى الآن في الموضوع، يعني جوابان عن هذه المشكلة، مشكلة كيفية الجمع بين الطوائف. ننتقل للجواب الثالث، نحن قلنا بأن روايات التحريم تقدم على روايات التحليل لكن يستثنى منها المناكح. للأحدثية وجه، للجمع الدلالي الذي ذكرناه وجه آخر، وجه آخر أيضا لاحظت في الروايات بعد قليل من التتبع وجدت هذا الوجه أيضا قوية، وبه سنستشكل على كلام السيد القمي في كلمة الوحيد. نقول هناك مرجحات منصوصة وعندنا مرجحات غير منصوصة، ثم أن المرجحات المنصوصة بعضها بعض الروايات الدالة عليها صحيحة، وبعضها قد تكون من درجات أخرى من أنواع أخرى من الحديث، لكن الترجيح بموافقة الكتاب أو مخالفة الكتاب. موافقة الكتاب تؤكد الحديث وتصححه، مخالفة الكتاب توجب اطراحه وتركه، هذه قد وردت بها رواية صحيحة. وأيضا الترجيح بمخالفة العامة أو موافقة العامة أيضا بها في نفس الرواية الصحيحة موجودة، هذه ككبرى كلية. أنه عندنا مرجحات من نمط آخر وردت بها صحاح، والمقام من صغريات ذلك. هذا اللي الآن نريد نقوله. الآن نحن نقرأ الرواية حتى نشوف بعدين التطبيق على المقام. صحيحة الراوندي عن الإمام الصادق عليه صلوات الله وسلامه قال: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فما هو الحل؟ مختلفان، وأوضحنا أن المراد بمختلفين يعني متعارضين، وإلا إذا أحدهما عام والآخر خاص فالجمع الدلالي موجود، فليس مختلفين في بادئ النظر، مختلفان، لكن في الواقع لا اختلاف، لأن الإرادة الجدية لم تنعقد في العام مع وجود الخاص كما أوضحنا. إذن مختلفان يعني متعارضان، إما بالتباين أو بالعموم والخصوص من وجه في مادة الاجتماع. إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله القرآن الكريم، فما وافق كتاب الله فخذوه، مرجح واضح، وما خالف كتاب الله فردوه. وفي محل هذه القضية تبحث أنه أحد هذين يكفي. يمكن واحد يستفيد من الرواية أنه لا بد للأخذ والطرح، اجتماع الاثنين لا، هذا في محل مبحوث. يعني إذا أحد الروايتين وافقت كتاب الله والثانية ما كان لها ربط، يعني لا معارضة بينها وبين كتاب الله، أيضا الموافق لكتاب الله يؤخذ، لا يشترط اجتماع كلا الشرطين في رواية وفي ضدها أي مخالفها. فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه. زين، هذا المرجح الأول، أي المرجحان الأولان. فإن لم تجدوه في كتاب الله، حسب الظاهر لم تجدوه، مو أنه مو موجود، لأنه ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن فإن لم تجدوه، مو إن لم يكن، لاحظوا الدقة في عبارات المعصومين عليهم الصلاة والسلام. فإن لم تجدوه في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، الروايتين يعني المتخالفتين، فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه. إذن أربع مرجحات منصوصة صارت عندنا في هذه الرواية، هذه هي الكبرى اللي وردت عليها صحيحة. وأما الصغرى المقام من هذا القبيل، يعني هذه الروايات اللي قاعد تبحث عنها روايات التحليل وروايات التحريم تنطبق عليها هذه الضابطة بوضوح. شلون؟ روايات التحريم اللي هي الأحدث كانت، أي تحريم التصرف في الخمس إلا برضا الإمام وإذنه أو الفقيه الجامع للشرائط، هذه مطابقة للكتاب. ليش مطابق الكتاب؟ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله، ما لك حق تتصرف في ملك الله، فأن لله، قلنا اللام لام الملك فصلنا ذلك، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذن هذه لله والرسول والإمام واليتامى ما أشبه، إذن هذه لله، لا يجوز لك التصرف فيها، لأنه لا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه، الآية صريحة. إذن روايات التحريم موافقة لكتاب الله، وهذا مرجح منصوص وبه صحيحة، فإحنا أصلا في منأى عن هذه المشكلات التي ذكرت وأثيرت، وأنه كيف نستطيع وما الذي نستطيع أن نعمله. نقول روايات التحريم موافقة لكتاب الله بدون كلام، وروايات التحليل موافقة للعامة. روايات التحليل يقول تقدر تتصرف في الخمس، العامة ما هكذا يقولون، يقولون تقدر تتصرف في الخمس. إذن المرجح من كلا الطرفين موجود، روايات التحليل موافقة لأخبار العامة، فيلزم حسب هذا المرجح المنصوص ما وافق أخبارهم فيطرح. فبناء على روايات التحليل موافقة لأخبار العامة هكذا، إن قلت روايات التحليل، قلنا روايات التحليل يقول حلال التصرف في الخمس، والحاصل العامة ما يقولون حلال التصرف في الخمس في غير الغنائم الحربية طبعا، ولا هم يقولون هنالك حرام. إن قلت بأن روايات التحليل لا تطابق قول العامة لكي تقولوا بأنها موافقة لهم، لكي تطرحوها أي تطرحوها. ليش؟ لأن روايات التحليل مبنية على التحريم كما أسلفنا، والعامة ما يقولون بالتحريم، التحريم التصرف في الخمس اللي هو في أرباح التجارات وما أشبه ذلك. عندما الإمام يقول حللت يعني شنو؟ أو أبحت يعني في المرتبة السابقة كان عليك حرام، العامة ما يقولون حرام في المرتبة السابقة. إذن روايات التحليل تستبطن أي تدل على ملزوم هو التحريم، إذن ليست موافقة للعامة. نقول في الجواب عن هذا الإشكال أنه صحيح ذلك، لكن من حيث النتيجة موافقة، يعني النتيجة النهائية والمحصلة النهائية، روايات التحليل موافقة للعامة. العامة شو يقولون؟ أي في مرتبة العمل، مو في مرتبة العقل النظري، في مرتبة العمل. العامي يقول يجوز لك أكل الأرباح السنوية، وروايات التحليل أيضا في مرتبة العقل العملي تقول لك يجوز لك أكل الأرباح السنوية. إذن من حيث وين كان من حيث النظر مختلف، ذاك يقول مبدئيا، يعني نحن نقول مبدئيا حرام، هو يقول مبدئيا حلال، لكن هذا في العقل النظري. لكن في العقل العملي نحن نقول على حسب التحليل يعني شنو؟ نهائيا حلال، هو قاعد يقول حلال، إذن ينطبق مع التقية أيضا. زين، إذن إذا تفصينا عن الإشكال بهذه الطريقة فيظهر لنا بأن روايات التحريم أولا موافقة للكتاب، ثانيا روايات التحليل من حيث النتيجة أي من حيث الواقع العملي موافقة للعامة. فإذا استظهرنا بأنه ما وافق العامة أعم مما وافقهم في عقلهم النظري أو في عقلهم العملي، أي مما وافقهم به من حيث المبدأ أو ما وافقهم من حيث المنتهى أيضا النتيجة النهائية، فإن هذه الرواية المرجح الثاني فيها أيضا منطبق. على أي تقدير احنا يكفينا المرجح الأول، يعني لسنا مضطرين للمرجح الثاني، لكن كنا نريد نقول أنه موجود. هذا اللي حتى الآن بينا يظهر من عدم صحة كلام السيد في الغاية القصوى. شنو كان عبارة السيد القمي؟ إن المرجحة الوحيدة عبارة عن الأحدثية. نقول له إن كان مقصوده من المرجح الوحيد أي كبرا مو صحيح، الأحدثية ليست هي المرجح الوحيد في الروايات، بل الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة منصوص عليه، والفقهاء قد أفتوا أيضا على طبقه. إذن كيف يقول المرجح الوحيد الأحدثية؟ فإن أراد أنه المرجح الوحيد كبرا كما هو ظاهر كلامه فيرد عليه لا، أكو مرجحات ثانية هي أقوى وهي منصوصة وصحيحة رواياتها. وإن أراد المرجح الوحيد أي في المقام، يعني صغرويا ظاهره هو كبرويا وصغرويا، لاحظوا عبارة أن المرجح الوحيد عبارة عن الأحدثية والترجيح بها في طرف دليل الوجوب، يقول في المقام ماكو عندنا مرجح غير الأحدثية. احنا أوضحنا أنه عندنا مرجح في المقام، طبقنا رواية الترجيح بموافقة الكتاب على المقام، فإن روايات التحريم مطابقة للكتاب للآية الشريفة، وروايات التحليل موافقة للعامة، فمن تلك الجهة أيضا مرجح أكو. فإذن كبرا وصغرا عندنا مرجح آخر. والحديث صلة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوي المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبل منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.